وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم على مائدة القرآن وعلى مأدبة الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لفهم وإدراك مرامي كتابه ومعاني آياته. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في القرآن ويعلمه كتابه. ولذلك لما خص النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بدعوة، دعوة خاصة دون سائر الصحابة، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان مرجعا للصحابة الكرام في معاني آيات كتاب الله حتى مع حداثة سنه. وكان كما ذكروا في الآثار أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يدخله مع أشياخ بدر، مع أشياخ الصحابة في مجلسه ويقربه منه. فكأن بعض الصحابة احتج أو اعترض على هذا التصرف من عمر رضي الله عنه، وكان أميرا للمؤمنين، فأراد أن يبين فضل ابن عباس على سائر أقرانه. فكان في المجلس يوما ما، فسأل عمر رضي الله عنه: ماذا تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال الصحابة فيها: يعني إذا جاء نصر الله ودخل وفتح الله عليك مكة ودخل الناس في هذا الدين أفواجا، فاشكر الله عز وجل وسبحه وإلى آخره، يعني المعنى الظاهر من الآية. قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: ما أقول إلا أنها جاءت تبين أجل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه السورة نعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قد دنا أجله وقرب يوم وفاته. فقال: ما أرى إلا ما ترى يا ابن عباس. هذا الفهم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الفهم فيما نتلوه. إن هذا القرآن رسالة الله إلينا، وحق على المرسل إليه أن يفهم ويعي ماذا يريد المرسل، ما الذي يريده. يا أخواني، لا ينبغي أن نبقى نقرأ هذا القرآن الكريم قراءة دون فهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا يعني كأنه عيب من العيوب التي ينبغي أن يتخلص الإنسان منه. أن تقرأ دون أن تفهم، أن تقرأ دون أن تتدبر، أن تقرأ دون أن تعي على الله مراد، حقيقة نقص وقصور في الإنسان. وهي جلسة نحتسب أن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يقبلها عنده، وأسأل الله أن يحقق فينا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا المجلس وإن كنا متفرقين في الأجساد، فنحن إن شاء الله على مائدة القرآن مجتمعين، وعلى مأدبة الله قلوبنا متفقة متحابة متآخية. أسأل الله أن يقبل أخوتنا ومحبتنا فيه، إنه سميع مجيب الدعاء. ما زلنا في الحديث عن الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، وكان الحديث عن بني إسرائيل بعد أن جاء كان انتهى الحديث عن آدم. وقبل أن أبدأ الآية التي معي أعطيكم السؤال لهذا اليوم، وآمل أن يشاركني إخواني وأخواتي في الإجابة عليه، وسؤال سهل وإن شاء الله تعالى يعني واضح المعالم، إلا أن فيه لغز معين لابد أن تكتشفوه. ما معنى قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذي أريد هنا إنها عائدة على ماذا؟ وخلاف العلماء فيها ضمير في إنها على أي شيء تعود. ولكبيرة ما معنى لكبيرة إلا على الخاشعين؟ سؤال واضح المعالم جليته وفصلته فيه في الحلقة السابقة التي قبلها. آمل أن نتواصل في الإجابة على السؤال في الثلث ساعة الأخيرة، في الثلث ساعة الأخيرة إن شاء الله تعالى تكون مخصصة لهذا الإجابة الأسئلة ومداخلاتكم وتلاواتكم إن شاء الله تعالى. كان الحديث في الحلقة الأخيرة الماضية عن قوله تبارك وتعالى وإذ أنجيناكم، وفي قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ذكر الله عز وجل نعما شتى كثيرة على بني إسرائيل، سلسلة من النعم، منذ أن نجاهم من فرعون وبطشه، ومنذ أن فرق لهم البحر وأخرجهم سالمين دون أذى، وأغرق قوم فرعون وقومه وهم ينظرون إليهم رأي العين حتى لا يقولوا أنه لم يغرق أو لا، وأنتم تنظرون. جاءت الآية بعد ذلك وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. سبحان الله، محصلة هذه النعم كلها ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ما ينفع معهم الإنعام ولا ينفع معهم النعم التترة المتعددة المتتالية عليهم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نقف عند هذه الآية الحقيقة وقفات تأملية. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لماذا هذا الوعد وما هو هذا الوعد؟ أولا علماؤنا علماء القراءات لهم في كلمة وعدنا قراءتان. أبو عمرو البصري يقرأها وإذ وعدنا، وعدنا موسى 40 ليلة، وسائر القراء يقولون وعدنا، والفرق بينهما قال الواء وعدنا من المواعدة وهي المفاعلة وهي تقتضي أن يكون الأمر من اثنين، وعدنا وعد الله الذين آمنوا وعد من الله. فأبو عمرو طبعا بما يرويه عن أشياخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بدون ألف وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. جمهور العلماء بعد ذلك يقرؤون وإذ وعدنا. بعض العلماء أنكر وعدنا على اعتبار أن الواعد من المواعدة، والمواعدة إنما تكون على من الطرفين، وهذه لا تكون مع الله سبحانه وتعالى إنما تكون مع الخلق. يقول وعدته على كذا فصار الوعد مني ومن ممن وعدته، أما من الله فلم يأتي الوعد إلا منه سبحانه. هذا حجتهم. من أنكر قراءة أو من استثقل قراءة وعدنا يقول هذه في حق الله لا تجوز. وطبعا كونها قراءة صحيحة متواترة مقروء بها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمهور العلماء يقرؤونها، فهي بلا شك قراءة صحيحة ومعناها صحيح. فما معنى المواعدة؟ المواعدة هي أن يتواعد الطرفان في لقاء ما. الله سبحانه وتعالى هنا وعد موسى أن يعطيه الكتاب والتوراة، وذلك بعد أن نجى الله عز وجل موسى ومن معه من فرعون وقومه وملئه. قال لهم قال له قومه قوم موسى أعطنا كتابا نقرأه ونحتكم إليه. فسأل ربه فوعده 40 ليلة، تمام 40 ينزل عليه الكتاب. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وهنا العلماء يقدرون فيها تقديرا، وإذ وعدنا موسى تمام 40، 40 ليلة من القرب من الله ومن إخلاصه مع الله ومن عبادته لله ومناجاته لله، بعد 40 يوم يكون لك ما طلبت. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. طيب ما حجة من قال وعدنا؟ قال وعدنا هنا طبعا كما يقول الجوهري الميعاد المواعدة والوقت والوقت والموضع، المواعدة والوقت والموعد ميعاد. فلما قال وعدنا موسى يعني وعدناه فقبل الوعد، فقبول موسى للوعد من الله صارت على سبيل المشاكلة، يعني وعدناه وعدناه فقبل الوعد وهيأ نفسه له واستعد له، فصارت القضية بيان الوعد من الله وقبوله من موسى. وهذه حتى كثير من العلماء يقولون هي أولى بالقبول من غيرها، فلا ينبغي لنا أن ننكرها، ولا ينبغي لنا أن نقول أنها لا تصح، هي قراءة صحيحة سبعية لا ليس. ولذلك العلماء حتى يقولون وعدنا موسى إنما هو من باب الموافاة وليس من الوعد والوعيد. هم لما احتجوا قالوا وعدنا أولى، يقولون وعدنا لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه مثلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وعدكم وعد الحق، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، هذه من الوعد. على أن العرب قد تقول وعدته وهو تقصد من طرف واحد، كما يقولون داويت العليل، والدواء يكون من الطبيب وهو يقصد أنه يعني عالجه، ويقول عاقبت اللص وهو المعاقبة من طرف آخر، وهذه لغة صحيحة لا إشكالية فيها. فلذلك المواعدة هنا أن الله سبحانه وتعالى لما طلب منه موسى أن ينزل عليه كتابا وعده الله سبحانه وتعالى على جبل الطور الذي ناجاه وناداه عليه وأعطاه وتكلفه بالرسالة أن يأتي به، ووعدنا فلذلك وعدنا هنا بالألف كما يقول العلماء والقرطبي وغيره قراءة صحيحة ومعناها جيد، لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة، الطاعة في القبول، فمن الله جل وعز الوعد، ومن موسى قبول واتباع يجري مجرى المواعدة. يقول ابن عطية ورجح أبو عبيدة وعدنا وليس بصحيح، ما قال لأن قبول موسى لوعد الله والتزامه وارتقابه يشبه المواعدة التي تكون من الطرفين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، هنا بمناسبة ورود كلمة موسى وهي أول موضع يذكر فيها سيدنا موسى، هنا كلمة موسى العلماء يقولون هي كلمة اسم أعجمي، موسى اسم في أصله أعجمي لكنه معرب. طبعا بعض الناس يمكن يقول لك كيف القرآن لسان عربي مبين وتقول كلام فيه أعجمي؟ إخواني القضية أصل الاستخدام أصل الوضع أعجمي. العلماء يقولون المفردات العربية التي استخدمها العرب أصلا قبل القرآن الكريم إما أن تكون عربية بالوضع وإما أن تكون عربية بالاستعمال. الكلمات العربية بالوضع أصل وضع الكلمة وضعها العرب، وهذه جل كلمات القرآن كذلك. بعض الكلمات أخذها العرب عن غيرهم فاستعملوها بألسنتهم فطاعت بها ألسنتهم فنزل القرآن بها فاستخدمها فاستعملها القرآن الكريم على أنها عربية بالاستعمال، وهذا لا إشكالية فيه. فموسى هذا الكلمة الحقيقة بعضهم يقول إنها كان أصلها مو، كان الإسرائيليين يقول مو عن الماء، وساء أو شاء عن الشجر، فلما وجد موسى في تابوته بين الماء والشجر قالوا موسى فسمي موسى كما تقول الروايات. يعني وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، الأربعين هذه طبعا هو منصوب على المفعول الثاني، وعدنا موسى مفعول المفعول الأول وأربعين مفعول ثاني. والتقدير وإذ وعدنا موسى تمام أربعين ليلة. لماذا هذا الوعد؟ هذا الوعد حقيقة كما قلت أن بني إسرائيل طلبوا من موسى كتابا، فسأل الله عز وجل فقال له بعد أربعين من الجهد والقبول والإقبال على الله والرياضة والعبادة والعبودية أعطيك ما طلبت، أعطيك ما طلبت. أربعين ليلة، متى كانت هذه الأربعين؟ تصدقوا أنها كانت في مثل هذه الأيام يا إخوة. الأربعين ليلة جمهور المفسرين يقولون هي شهر ذي القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام التي واعد الله فيها موسى أن يقابله بعدها فيوحي إليه ويعطيه الكتاب، أن يجتهد في العبادة هو وقومه. ولذلك اختار موسى قومه سبعين رجلا من خيرة بني إسرائيل ولهجوا إلى الله في العبودية والتجوا إلى الله عز وجل ليوحي الله إليهم بعد الأربعين ما يوحي ويعطيهم الكتاب الذي رجع به موسى إلى قومه يوم أن رجع. فلذلك قال العلماء خرج إلى الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل وصعدوا الجبل وواعدوه وواعدهم إلى تمام أربعين ليلة، تمام أربعين ليلة. وفي سورة الأعراف وإذ وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. فعدوا فيما الآن نرجع لبني إسرائيل الذين خلفهم بعده وخلف عليهم أخاه هارون ويعني وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هنا في هذه الأثناء استعجل قوم موسى، والعلماء يعني يقولون فيما يذكره المفسرون أنه عد بنو إسرائيل عشرين يوما وعشرين ليلة فقالوا هذه أربعين، وموسى قد أخلف موعدنا ولم يعد إلينا وسوف وقد ضل موسى السبيل. وكانوا فيما بينهم السامري الذي ذكر قصته الله عز وجل أورد قصته في سورة الأعراف قال فما خطبك يا سامري، في سورة الأعراف في سورة طه قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لنفسي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قبحه الله، قبحه الله من 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 رجل أساء بدل أن يحسن، وكان كما يقول العلماء منافقا يظهر الإيمان ويبطن الكفر. هذه قصة السامري يا أخواني بعض الكتب تتكلم فيها بكلام حقيقة ليس له أصل، إنه كان يعني من رباه جبريل وكان قد كان في أرض فلاة أو في أرض غابة ليس عنده أحد فكان جبريل يتعاهده حتى قال قائلهم فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. يعني هذه حقيقة نتوقف عندها لأن حتى نتثبت، لكن الرواية التي تكون أقرب إلى العقل أن السامري ضمر في نفسه أن يفسد على بني إسرائيل عبادتهم، وخاصة أنه سمعهم يقولون يوم أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه ومروا على قوم يعبدون يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال مدام بنو إسرائيل يبحثون عن آلهة أنا سأريهم. فجمع الحلي الذي معهم وكانوا قد أخذوه من آل فرعون ووضعه في وكان صائغا ماهرا فصنع منه عجلا، وكان عندما جاء جبريل ليأخذ موسى إلى الطور، وجبريل كان كما جاء في بعض الآثار أنه يعني معه الفرس المبارك كما يسميه الفرس المبارك، فكانت كلما تمر على مكان تخضر من بركتها، فأخذ من أثر هذه الفرس قبضة واحتفظ بها ليستخدمها فيما بعد. فلما صنع العجلة هذا العجل الجسد جسدا ليس فيه روح، ألقى هذه القبضة مما من أثر الرسول كما قال الله عز وجل: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي. فتحول في صوت في صوت في 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 هذا العجل الجسد بخوار خوار، فقال: هذا إلهكم يا بني إسرائيل، وإله موسى اللي راح يدور على إلهه على الطور، لا هذا هو إله هنا. وموسى نسي أنه إله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعكف على عبادته كثير من بني إسرائيل، ونهاهم عن ذلك هارون، وخوفهم بالله وذكرهم بالله وذكرهم بنعم الله عليهم، فلم يلتفتوا إليه وعبدوا العجل مع السامري. قال الله عز وجل هنا في هذه الآية: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة من أجلكم، من أجل أن نعطيه الكتاب، من أجل أن نعطيه الأسفار، من أجل أن نعطيه ما طلبتم من الصحف، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وثم هنا تأتي أخواني لها رسالة عجيبة: ثم اتخذتم العجل. بسمي العلماء ترتيب الرتبي، يعني رتبة ما بعدها أشق وأشد عليكم فيما مما قبلها، كل النعم التي مرت لم تنفع بكم، ثم بعد كل هذه النعم التي أعطيناكم إياها اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ظالمون لأنفسكم، ظالمون لأهلكم، ظالمون لغيركم. ولذلك لم ينجو منهم في تلك المحنة إلا 12,000 كما قال العلماء في السير وفي الآثار. على كل حال لنا رجعة مع هذه الآية وما بعدها من الآيات، تابعونا لنتأمل هذه الآيات ونقف عندها بعد هذا الفاصل.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Thank you.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل القصير. وطبعا هذه الفواصل تذكرنا بالقيم الموروثة في ديننا، القيم العظيمة. الإنسان في هذا الدين مسير لأمر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يبتلي الناس بعضهم ببعض. هذا الفاصل الذي سمعتموه يعني الحقيقة أفضل كما جاء وأكرم بيت في المسلمين، بيت فيه يتيم يحسن إليه. الله أكبر. أنا كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين وأسار بالسبابة والوسطى. هذه الحقيقة يعني تذكرنا بالموروثات القيمة العظيمة التي نرثها في هذه في هذا الدين العظيم. كنا نتحدث عن أولئك القوم الذين أفسدوا ولم يصلحوا، فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. ولاحظ ربنا عز وجل قال يا موسى قال ما عجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. موسى همه أن يرضي الله، وأولئك همهم أن يرضوا شهواتهم ويرضوا أهواءهم ويرضوا غرائزهم ويرضوا مفاسدهم ويرضوا شياطينهم. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، أنا وعدتكم 40، أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. لما ألقى الألواح، العلماء يقول هنا رفع منها 6 ألواح وبقي لوحا واحدا، 6 أجزاء وبقي جزء واحد وهو الذي فيه الحلال والحرام وما يحتاجونه من هذه. وأحرق العجل وذر رماده في البحر من شدة مخازيهم. العلماء قالوا كانوا يشربون ماء البحر حبا في العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هنا وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. كانوا ظالمين لأن الظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فلما وضعوا هذا العجل موضع الآلهة ووضعوا أنفسهم في المكان غير اللائق بها كانوا ظالمين حقيقة. ولذلك الظالم هو الذي يظلم أول ما يظلم نفسه. المشرك ظالم لأنه جعل ما لا ينبغي أن يكون إلها في مقام الآلهة، وشتان بين المعبود وبين الخالق والمخلوق، ووضع نفسه في المكان الذي لا يليق بها. في الدنيا مشرك، وفي الآخرة في جهنم وبئس المصير. ولذلك وأنتم ظالمون هنا في مكانها الصحيح، ثم حالكم أنكم ظالمين لأنفسكم في. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. لذلك مناسبته لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال النبي شق ذلك على بعض الصحابة قال يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ الصحابة دائما يتهمون أنفسهم، وهكذا شأن المسلم أنه يتهم نفسه ويجعل نفسه دائما وأبدا يعني في محل الاتهام. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. اتهم النفس دائما وأبدا بالتقصير، لا تقول أنا أحسن من غيري، قل غيري أحسن مني. ولذلك ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في العبودية والعبادة والإقبال على الله، وإلى من هو دونه في الدنيا ليعلم أن الله قد أنعم عليه، فإنه أحرى أن لا نزدري نعمة الله علينا. والحمد لله نحن أكثر أفضل من أناس كثيرين في هذه الدنيا، لكن فلان سابقنا في الآخرة فلا يسبقنا إلى الله أحد. احرصوا أيها الإخوة في مسابقة في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هنا المسابقة وهنا الخير. أسأل الله أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا. ثم اتخذتم العجلا بعدي وأنتم ظالمون. العلماء يقولون لما خص الليالي؟ الله سبحانه وتعالى وعدنا موسى 40 ليلة، هناك وعدنا موسى 30 ليلة، يعني يذكر الليالي. العلماء يقولون هذه الليالي كانت عبودية مطلقة من موسى لله سبحانه وتعالى، وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، فكان يصوم النهار كما قال العلماء والليل صياما وقياما، حتى كان يواصل الصيام تقربا إلى الله عز وجل زلفى، حتى يقبله الله سبحانه وتعالى ويقبل عليه بما يعطيه من الخير الوفير. فهذه واحدة. المسألة الثانية أن الليلة هي بداية اليوم، الآن هذه الليلة هي بداية، هي ليلة مثلا الخميس أو ليلة الجمعة، الليلة تسبق من حيث العدد النهار، فلذلك لما قال 40 ليلة يعني 40 ليلة ويوما، حتى لا يظن ظان أن المواعدة كان والعبادة والعبودية كانت في النهار دون الليل، فلذلك استخدمت الليالي هنا. والليل هو كما يقول العلماء دأب، قيام الليل دأب الصالحين، وكما قال علماؤنا وأهل الحكمة عندنا قالوا الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه، وقصر نهاره فصامه. فكان يقول لذلك نص على هذه الليالي. أربعين ليلة بعدها جاء الفتوح من الله سبحانه وتعالى، ولذلك العلماء يقولون من استقام على حالة 40 تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه وعلى على يديه، الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الخير. 40 من داوم على طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى 40 يوما وليلة، فإن الله وكان متجها إلى الله بقلبه وكليته، فإن الله عز وجل يكرمه بعدها كما أكرم موسى بهذه هذا الوصال والخير. هنا الحقيقة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون، سبحان الله العظيم. عندما يتكلم الإنسان على الإقبال على الله تنشرح النفس، وعندما يتكلم عن إدبار أولئك عن الله تنقبض النفس والله. لاحظوا هذه الآية شطران، فيها شطران، الشطر الأول إقبال موسى على الله، والشطر الثاني إدبار قومه عن الله. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، تمام 40 كانت المناجاة وكان الفتوح وكان العطاء. فلما قابل موسى ربه وطلب منه أن ينظر إليه كما جاء في سورة الأعراف قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. جاء النداء من الله بعد هذا القرب من موسى، وبعد هذه المناجاة من موسى، وهو الذي قال عنه مولاه سبحانه جل في علاه واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. يا الله، ما هذه الخصوصية، ما هذا الاختصاص من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي، وما أولئك القوم الذين أساءوا صحبته. بعد ذلك قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذه الألواح التي أتى بها قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك هذا العقاب لهم لأنهم كفروا بالله ولا يتخذوه سبيلا بسبب كفرانهم بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في مكانها في سورة الأعراف بمشيئة الله تعالى. أما هنا قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. لاحظوا هذا العطاء الرباني هذا العفو الإلهي عفونا عنكم. العفو هنا يعني عفو الله عز وجل عن خلقه محو العقوبة محو السيئة وإلغاء العقوبة. قد يكون العفو قبل العقوبة وقد يكون بعدها. فقد يعفو الله عز وجل عن المذنب فلا يعاقبه وقد يعاقبه ثم يعفو عنه فلا يستمر معه العقاب فيكون قد نجا بذلك. ولذلك العلماء يقولون هذا بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة البتة. إذا غفر الله الذنب لا يكون معه عقوبة. وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه. لذلك لما ربنا عز وجل خاطب نبيه قال عفى الله عنك لما أذنت لهم عفى الله عنك. ولذلك العلماء يقولون لو قال الله لنبيه لما أذنت لهم قبل أن يقول عفى الله عنك لانفطر قلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخطاب. لكن من حب الله لنبيه قدم العفو أولا عفى الله عنك بما فعلت لما أذنت لهم. لذلك قال فالعفو محو الذنب محونا ذنوبكم وتجاوزنا عنكم تجاوزنا عنكم. ولذلك وهذا مأخوذ من قوله عفت الريح الأثر أي أذهبته وعفى الشيء كثر فهو من الأضداد يعني يقول عفى كثر وعفى ذهب. فلذلك يقول العلماء من الأضداد. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك أي بعد عبادتكم العجل. أي ذنب أعظم من أن يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أي تشكرون عفو الله عنكم وهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليكم. كلمة الشكر يا أخواني في اللغة تعني الظهور. لذلك قال دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. وحقيقته الثناء على الإنسان بمعروف يوليك كما يقول القرطبي الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه يعني يقدمه لك يقدمه لك. ويقول الجوهري أيضا في الصحاح الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف. الشكر الثناء على المحسن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الله لم يشكر الناس. من لم يشكر الناس عفوا لم يشكر الله سبحانه وتعالى. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له بما تجدون أنكم قد كافأتموه أو قولوا جزاك الله خيرا. ولذلك الشكران خلاف الكفران. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لئن ظهرت منكم ولهجتم بالدعاء وشكر الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا الكفران ضد الشكران. ولذلك هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة لا يشكر الله من لا يشكر الناس حقيقة يا إخواني هذا ينبغي أن لا يغيب عنا. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. اعرفوا الفضل لأهله اعرفوا الفضل لأهله. لذلك قال الله تبارك وتعالى ألف لام را تلك كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم على وهو على كل شيء قدير. فأهل الفضل يستحقون أن يأخذوا فضلهم. فجزى الله أهل الخير خيرا وجزى الله أهل الإحسان إحسانا. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لعلكم تشكرون فكان منكم الكفران. يعني هنا ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فالله عز وجل يريد منهم أن رجوع وهم يريدون الصدود والعياذ بالله. الحقيقة في موضع في مجال مقام الشكر أود أن أقف هنا لنرى أقوال العلماء في مسألة الشكر. يقول سهل بن عبد الله: الشكر الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. شكر الله الاجتهاد في الطاعة في السر والعلانية والابتعاد عن المعاصي في السر والعلانية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لذلك ذم الله أولئك الذين يعني إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قد يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الشكر هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعم. مهما قدمت لن تبلغ شكر من نعمة الله عليك. ولذلك قال الله مناديا آل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فقال داود هنا قال: يا ربي كيف أشكرك يا ربي والشكر نعمة منك. الله أكبر. كيف أشكرك يا رب والشكر نعمة منك؟ قال: الآن قد عرفتني وشكرتني. لما عرفت أن الشكر مني والنعمة مني والشكر من جزء من نعمي عليك، الآن عرفتني وشكرتني إذ قد عرفت أن الشكر مني نعمة. قال: يا ربي فأرني أخفى نعمك علي. قال: يا داود تنفس. فتنفس داود فقال الله تعالى: من يحصي هذه النعمة الليل والنهار؟ من يعطيك هذا النفس؟ وقال موسى عليه السلام: كيف أشكرك يا ربي وأصغر نعمة وضعتها بيدي من نعمك لا يجازى بها عملي كله لا يجازي بها عملي، لا أجازيك بها بعملي كله. وهذا والله حقيقة. فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني. وقد ورد عند القرطبي في الحديث عن الإمام الجنيد رحمه الله وهو من أهل الحق قال: حقيقة الشكر العجز عن الشكر. لما تشعر أنك عجزت أن تشكر الله سبحانه وتعالى فقد تكون قد شكرته. ويقول العلماء: شكر كل نعمة من جنسها. الله أنعم عليك نعما لا تعد ولا تحصى. شكر كل نعمة من جنسها. فإذا أنعم الله عليك بالصحة استخدمتها في طاعة الله، بالجاه بذلته للناس، بالمال أنفقته وزكيته، بالعلم بذلته لأهله، وهذا جنس شكر كل نعمة من جنسها. والحقيقة الكلام كثير في الشكر، ومنه قول الشبلي رحمه الله: الشكر التواضع والمحافظة على الحسنات ومخالفة الشهوات وبذل الطاعات ومراقبة جبار الأرض والسماوات. وقال ذو النون المصري أبو الفيض: الشكر لمن فوقك بالطاعة ولنظيرك بالمكافأة ولمن دونك بالإحسان والإفضال. هذا شكر الناس لمن هو فوقك بالطاعة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولنظيرك بالمكافأة، أن تكافئه بأن تكون معه بما أسدى إليكم معروفا فكافئوه، ولمن دونك بالإحسان والفضل إليه. والحقيقة المقام يعني الكلام في هذا الموضوع كثير والمقام ضيق قصير. وأذكركم بأننا إن شاء الله تعالى بعد الفاصل سنتلقى اتصالاتكم للإجابة على السؤال الذي طرح في بداية الحلقة. أعيد وأكرر مرة ثانية السؤال، يقول: ما معنى قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ الضمير أين يعود؟ ومعنى كبيرة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ونقف حقيقة عند قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ما الكتاب والفرقان الذي آتاه الله لنبي الله موسى؟ وما معنى قوله تعالى: لعلكم تهتدون؟ وهل تمت هدايتهم أم نكثوا العهد وعادوا على ما كانت عاداتهم عليه من نكث العهد ونقض العهود. أسأل الله أن يقينا شرورهم وأن يقينا العثرات جميعا. أترككم مع فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود لنستمع لاتصالاتكم ومشاركاتكم وتلاواتكم، فكونوا معنا بعد الفاصل.
ظل قلبك لحظة في سراديب الألم، أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الندم، وعجزت عن التفسير ما يأتيك من تيه وهم، أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم، سيضيء دربك في الظلم.
حي على الصلاة،
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد، وأهلا بكم على مائدة القرآن نتدبره ونتلوه. أسأل الله أن يكرمنا بجلسة المدارسة والمذاكرة التي فيها الخير والفضل العميم. الحقيقة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، نحاول أن ننهيها اليوم لأنه يأتي بعد ذلك وإذ قال موسى لقومه. هنا وإذ دائما نقول وإذ، تقول معنا في تقدير واذكروا إذ آتينا، اذكر يعني تأتي لظرف سابق. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذه الجملة الحقيقة تشير إلى أن الله قد أعطى موسى أمرين هما أمر واحد، الكتاب والفرقان. العلماء يقولون الكتاب هنا التوراة، والفرقان هو صفة للكتاب، الكتاب الفرقان الذي تفرقون فيه بين الحق والباطل، كل ذلك رجاء أن تهتدوا وتقبلوا على الله عز وجل وتكونوا مع الله. ومعنا اتصال من أم عبد الفتاح من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا بنتي. تقرأين أم تجيبين على السؤال؟
لا أريد أن أقرأ.
تفضلي. ورش؟
يا شيخة بنتي المخارج، مخارج الحروف.
أي على ورش تقرأين أم على حفص؟
على ورش.
ورش عن نافع، تفضلي اقرأي.
أعوذ بالله، أريد أن أقرأ سورة الفاتحة يا شيخ.
طيب مرحبا بك. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
لحظة كسر اللام، ملك يوم الدين.
ملك يوم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
العين شوية تكون فيها توسط. إياك نعبد نعبد
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
جزاك الله خيرا. الحقيقة قراءتك طيبة، المخارج الحروف عندك جيدة، الألفات أحيانا تكون أقصر مما له. الحمد لله رب العالمين، يعني أعطي الألف حقه حتى ما تصير عندي بمقدار حركة. الحمد لله رب لله لا لله لله رب العالمين، هكذا صحيح. جزاك الله خيرا يا أم عبد الفتاح وبارك الله فيك. قبل الاتصال طبعا كنا نقف عند قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. العلماء يقولون الواو للمغايرة، فهل الكتاب هو غير الفرقان؟ لا، العلماء التفسير لهم فيها رأيان حقيقة، أن الله قد أعطاه الكتاب وأعطاه الفرقان، فالكتاب هو التوراة والفرقان يعني الأمر الذي يفرق فيه بين الحق والباطل. وبعضهم يرى أنه أنها صفة للكتاب، أنها صفة للكتاب، فقال هنا الواو يعني كأنها المعنى آتينا موسى الكتاب الفرقان، والخلاف بين العلماء في هذا المجال موجود. وعلى كل حال كلاهما محسن بمشيئة الله. معنا اتصال. حنان، حنان من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا
بنتي، على هذا البرنامج.
الله يبارك فيكم يا أخوانك.
نحن سعداء بنا جدا، يعني كل شيء يفيدنا جدا يعني في دروسنا وفي تلاوة القرآن.
جزاك الله خيرا، إن شاء الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تفضلي يا أخت حنان اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم تقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
جزاك الله خيرا يا حنان. عندك الميم مع الباء لابد من الإخفاء الشفوي هنا إذا بتلاحظي. وقال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فالنون مع الفاء إخفاء والميم مع الباء إخفاء شفوي، وكلاهما يحتاج إلى غنة مشبعة. شكر الله لك يا أخت حنان، جزاك الله خيرا. ويعني الحقيقة آمل أن تكون الاتصالات على شقين، يعني نستمع تلاواتكم وتجيبون على سؤالنا. نعم، لأن السؤال حقيقة دائما العلماء يقولون السؤال نصف العلم، وحسن الجواب النصف الثاني. فإذا كان الإنسان دائما يسأل ولذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنحن نسأل. الحقيقة أنا أعلم أن كثير من الأخوة يعلم السؤال والجواب، لكن تثبيت الجواب من خلال السؤال أمر مهم جدا. السؤال قلناه قبل الفاصل، ما معنى قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ وهذه هنا قيمة أنا أريد أن أثبتها في أذهان إخواني وأخواتي المشاهدين من خلال هذه الآية الكريمة المباركة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. المقصود بهذه الآية، ولماذا عقب الله على هذه على قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ نعم، لعلكم تهتدون هنا أي باتباعكم للكتاب. ولذلك يا إخواني من يتبع يهتدي ومن يبتدع يضل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. لذلك لاحظوا هنا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، رجاء أن تهتدوا باتباعكم الهدى، باتباعكم الخير، باتباعكم هذا الكتاب. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالاتباع الاتباع، وإياكم والابتداع، فإن كل الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. نسأل الله السلامة والعافية. معنا اتصال. طيب حتى نجهز الاتصال أيضا هنا نقف. هنا الحقيقة الذي قلته هو إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذه الآية جاءت قبل شروع القرآن الكريم بالحديث عن ماذا حصل لهم بعد تلك المصيبة التي وقعوا بها وذلك الذنب العظيم الذي قاموا به. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هنا هذا الفيصل، يعني كأن الله يقول لما جاءكم موسى بما جاءكم به من الكتاب والهدى اتبعوا ما جاءكم، اتبعوا، لذلك أصروا على الابتداع وأصروا على ما كانوا عليه من الضلال، ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقبهم. والآية التي بعدها ستكون إن شاء الله حديثنا في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، لعلنا نتوقف إحنا الحلقة القادمة يعني بسبب دخول موسم الحج. أسأل الله أن يبارك في هذه الأيام والليالي، إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ومن العمار عمرتهم. وأسأل الله أن يبارك لنا في هذه الأيام حقيقة، وأنا الآن يعني أنتهز فرصة هذه الليالي لنذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فاقتنصوا ويعني نهتبل هذه اللحظات وهذه الأوقات وهذه المناسبات حقيقة في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وخاصة قلت لكم أن 40 ليلة التي واعد الله عز وجل فيها موسى جمهور المفسرين على أنها ذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. هناك من قال ذو الحجة والمحرم، لكن حقيقة الأمثل والأقرب إلى الصواب الأقرب إلى الصحة أنها شهر ذو القعدة مع عشر ذي الحجة، فكانت في نهايتها الجائزة العظيمة لموسى ومن معه. فلذلك الإنسان يعني عندما يكون فيه نوع من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ويري الله من نفسه ضعفا وتذللا وخضوعا تكون الجائزة بعد ذلك. وتذكروا قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا استعنت فاستعن بالله، وقبل الاستعانة بالله تكون العبودية المطلقة له سبحانه جل في علاه. وأكثر الأعمال التي هي في هذه الأيام وهذه الأعمال يعني تكون فأكثر فيها من التسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يري لنري الله من أنفسنا همة وإقبالا وإقداما على العمل الخير والعمل الصالح. نحاول أن نختم القرآن فيها، نحاول أن نتدبر القرآن، أن نعي على مراد الله سبحانه وتعالى في هذا، يعني ننوع من العبادة. الصيام كان صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، طبعا التسع، لأن اليوم العاشر يوم العيد ليس فيه صيام، أيام العيد الفطر وعيد الأضحى كما هو معروف لدى العلماء أنها أيام يحرم فيها الصيام، يوم العيد أول يوم من عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. أما التسع الحقيقة فتشرع صيامها ما لم يكن الإنسان حاجا فلا يصوم يوم عرفة، لأنه حتى يقوى على العبادة والطاعة والإقبال على الله جل في علاه. الأخت حنان يبدو معلقة على الخط لحد الآن وما قادرين نأخذ اتصالات أخرى غيرها، فلو أغلق الهاتف حتى نستطيع أن نأخذ الهواتف الأخرى. يعني أحيانا الخط لما يغلق لما يكون مفتوح من المتصل يبقى الخط مفتوحا معه للأسف الشديد، فالذي يكمل مكالمته يغلق هاتفه حتى نستمع لغيره من الإخوة والأخوات الآخرين. كلمة الفرقان يا أخواني في الآية الكريمة تفيدنا بشيء مهم جدا، ألا وهو أن هذا الكتاب الذي يعطيه الله الرسل يعطيه الله للرسل إنما الغاية منه أن يفرق المرء فيه ومن خلاله بين الحق والباطل. أنا لا أعرف الحلال والحرام إلا من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الفرقان. وما سمي يوم بدر يوم الفرقان إلا لأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل، فأعلى الحق وأذل الباطل والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لما سمى الله عز وجل كتاب موسى الفرقان وسماه أيضا في كتاب آية أخرى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، كل كتاب يأتي من الله هو فرقان، القرآن فرقان والتوراة فرقان، فكل هذه الحقيقة يعني يصدق فيها الفرقان من هذا الجانب أنها يفرق فيها بين الحق والباطل. ومعنا الأخ الطيب من تونس، السلام عليكم يا طيب.
السلام عليكم شيخنا.
السلام على معذرة يبدو هذا الخطأ الفني.
من العلم النور.
الله يبارك فيكم وحفظكم
الله. الله يبارك في سيدي، الله يبارك في سيدي محمد.
حياكم الله.
معنى إنها قيل الله أعلم، نعم إنها كبيرة، أي أفرد سبحانه وتعالى أفردها بالذكر تعظيما لشأن الصلاة.
إنها يعني الضمير عائد على الصلاة لكبيرة. لكبيرة.
نعم الصلاة. وقيل أنها أيضا في تفسير آخر معودة على الأثنين، على الصبر والصلاة، أيضا من شأن الصلاة فيها الصبر والخشوع وهكذا.
ممتاز.
ولا كبيرة، لكبيرة هي ثقيلة. يعني الساكنين إلى الطاعة، المحبين إليها، يحبين إلى الطاعة الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نزيد معنا سيد الشيخ، معنى الرسول صلى الله عليه وسلم قيل أنه لما رأى الملائكة في المعراج رآهم يصلون قائمين، فتتمنى أو طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه هذه الصلاة أو عبادة، فأناله الله فأعطاه الصلاة.
نعم، ولذلك كانت هدية الله إلينا يوم نعم المعراج.
نعم نعم
نعم نعم نعم
نعم نعم، تجمع بين الشأن وتجمع الغروب من الصبر.
فتح الله يعني عليك.
كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. نعم. يعني ثقيلة وكبيرة عليهم، شاق لهم.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا أخي الطيب.
جزاك الله خير سيدي إبراهيم. الله
شكر الله لك يا طيب، دائما متألق يا شيخ الطيب ومبدع، يعني جزاك الله خير، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال نعم هي الصلاة، أو إنها بمعنى إنهما يعني الصبر والصلاة، والصلاة صبر للنفس، والصبر أيضا هي اصطبار النفس على ما تكره وعلى ما تكره. ولذلك يعني حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فمن صبر نفسه على الخير وصبرها عن الشر فهو في خير وبركة إن شاء الله تعالى. وطبعا الخاشعين المقبلين على الله سبحانه وتعالى الملتجئين إليه جل في علاه. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نرجع لموضوع الفرقان بس فقط حتى قبل أن نختم الحلقة لأنه أوشك الوقت على الانتهاء. الفرقان يا إخواني اجعلوا لأنفسكم فرقانا بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. معنا أم نبأ من العراق، السلام عليكم يا أم نبأ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا
أخي. أقرأ يا شيخ؟
نعم تفضلي.
أهلا. أقرأ من آية 51 شيخ؟
تفضلي اقرأي.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة
نعم نعم استمر.
وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
لاحظ الراء يا أم نبأ، لاحظ الراء لا تقلقليها، والفرقان فخم الراء دون قلقلة، والفرقان لعلكم. نعم
والفرقان.
نعم
والفرقان لعلكم تهتدون.
جزاك الله خيرا يا أم نبأ، شكر الله لك. لاحظي ثم اتخذتم، الخاء مفخمة الذال مظهرة، هنا اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عاشر دغفل كما يقول الشاطبي، حفص وابن كثير يظهرونها يظهرانها، بينما بقية القراء يدغمون. يعني قلنا ثم اتخذتم، هذا ورش مثلا لو قرأ اتخذتم لورش يكون إدغام الذال في التاء، أما حفص فيظهرها مع تفخيم الخاء. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. جزاك الله خيرا يا أم نبأ، أحسن الله إليك. وطبعا إدغام الذال في التاء يكون هنا من قبيل إدغام المتقاربين، لأن هذه مما اختلف فيها القراء، اتخذتم إظهار الذال في التاء أو اتخذتم إدغام الذال في التاء، وكلاهما مذهب لغوي صحيح نزل به القرآن، وهو قراءة وهي قراءة سبعية صحيحة. معنا صديقة من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا بنتي، تفضلي.
أجاوب على السؤال.
نعم تفضلي جاوبي.
اللي هي المعنى الآية الكريمة، استعينوا في كل أموركم بالصبر بجميع أنواعه وكذلك الصلاة وإنها لشاقة إلا على الخاشعين.
كبيرة شاقة.
الخاشعين أو اللي هي كبيرة بمعنى شاقة على النفس، أي لا يقدر عليها إلا المخبتون لربهم الموقنون بلقاء الله.
صحيح صحيح، جزاك الله خير. ولذلك الصبر، لاحظوا قيمة الصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا صحيح. إذن هي قد تعود على الصلاة وحدها أو قد تعود على الصبر والصلاة.
الصبر
على
والصلاة.
أحسن الله إليك يا صديقة، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. يعني هذه الحقيقة الإجابات والاتصالات، ما أدري إذا كان بقي معنا وقت وإلا يعني ندخل. طيب نأخذ الاتصال الأخير إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نقترع فيما بينكم لنرى من الفائز، وكلكم فائزون، لأن الحقيقة من شارك بالتلاوة فائز، ومن شارك بالإجابة فائز، ومن شارك بالاستماع والإنصات والفائدة فهو فائز، والله الكل مع كتاب الله فائز. وهذا لا نقوله مجاملة، نقوله حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا القرآن وشرفنا به وجعلنا من أمته، وجعله الذكر لنا والمبارك الذي لا نستطيع أن نقر بأن حياتنا حقيقة بفوز ونجاح إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فيا تعاسة من أعرض عنه، ويا سعادة من أقبل إليه. معنا سعاد من الجزائر. السلام عليكم أخت سهام.
من الجزائر.
سهام من الجزائر، مرحبا يا بنتي،
حياكم الله.
احنا قلنا سعادة وإذا قلنا سعاد، معلش. إن شاء الله سهام، وأنت إن شاء الله سعيدة بصحبتك لكتاب الله عز وجل
إن شاء الله.
نعم تفضل اقرأي.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
تقرأ لي ورش طبعا سهام. نعم تفضل.
وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
ارجعي اقرأي الآية اللي قبلها يا سهام إذا تكررت، حتى نقول اتخذتم. نعم
أنا. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
أحسن الله إليك يا سهام، لاحظي ترقيق الراء. ذلكم خير لكم عند بارئكم
خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
جزاك الله خيرا يا سهام، وشكر الله لك على هذه التلاوة. أسأل الله أن يثيبك ويجرك على يعني متابعتك وجهدك مع كتاب الله، وأشكركم جميعا أيها الإخوة الحقيقة المشاهدون والمشاهدات. أسأل الله أن يثيبكم ويجعل هذه الجلسة في صحائف أعمالكم. الآن إن شاء الله تعالى نحاول أن نأخذ يعني هذه الأسماء الكريمة التي شاركت معنا في هذه الحلقة، سواء كان بالاتصال أو بالإجابة على السؤال، لنرى من هو الفائز يعني بالجائزة، وإن كان الكل فائزا كما قلنا إن شاء الله. تفضل يا ابني. هذا فارس من فرسان القرآن الكريم، تعال حطوان تعرف عليك الأول. السلام عليكم، ما اسمك؟
فارس.
فارس؟
فارس فؤاد.
أنا قلت فارس من فرسان القرآن وأنا لا أعرف أن اسمه فارس، طلع اسمه فارس ما شاء الله، اسمك فارس فتح الله عليك. صدقا أنا ما أعرف أنك اسمك فارس، أنا قلت هكذا. طيب يا فارس في أي صف أنت؟
صف رابع.
رابع، وتحفظ من القرآن؟ تحب تقرأ لنا شيء اليوم؟ ماذا تريد أن تقرأ؟ الفاتحة مثلا؟ تفضل اقرا.
الحمد
لله، اعوذ بالله،
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فتح الله عليك. تعرف أن هذه أعظم سورة في القرآن الكريم، أعظم سورة في القرآن الكريم الفاتحة. كم عدد آياتها؟
ستة؟
لا سبعة، لأن الفاتحة البسملة معها تصير سبع آيات. طيب أخذنا اخترنا ورقة من الأوراق هنا حتى نرى من صاحب الحظ السعيد. آية ما شاء الله، افتح لنا إياها. يلا بتعرف تقرأ لنا إياها؟ اقرأ.
سهام الجزائر.
ما شاء الله، قرأها فارس. الأخت سهام من الجزائر هي كانت الحقيقة المتصلة الأخيرة. الأخت سهام من الجزائر هي الفائزة في هذه الجائزة، هذه الحلقة، وأسأل الله للجميع الخير والتوفيق والسداد، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أرجو من الأخت سهام أن تتواصل مع الإخوة في التواصل معهم بعد الحلقة لترتيب موضوع الجائزة. قبل أن أودعكم أيها الإخوة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يتقبل منا جهد المقل، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ويهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا يا مولانا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته. فرج يا ربنا بفرجك وكرمك عن المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة سيدنا محمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، وتقبل شهداءهم، واغفر ذنوبنا أجمعين، إنك على كل شيء قدير. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين بحفظه، وأن يكلأها بعنايته ورعايته. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك يا رب العالمين، وقنا يا ربنا العثرات، إنك على كل شيء قدير. أترككم أيها الإخوة في رعاية الله، على أمل اللقاء بكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا